عرفنا الوارثين من الرجال أنهم 10 بالإجمال و15 بالتفصيل. الوارثات من النساء جمعهن العلامة الرحبي في منظومته فقال: والوارثات من النساء 7، لم يعط أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. أجمع أهل العلم على توريث 7 من النساء، 7 على الإجمال و10 على التفصيل، مجمع على ذلك، واختلف في واحدة وهي أم الجد التي هي أم أبي الأب، اختلف فيها، وسيأتي معنا بيان توريثها. أولا من الوارثات البنت، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأنثى من الأولاد أي البنت ترث بنص القرآن. الثانية بنت الابن، وإن نزل بمحض الذكور، يعني بنت الابن وبنت ابن الابن وبنت ابن ابن الابن وهكذا، وإن نزل بمحض الذكور. هذه داخلة في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد أجمع على ذلك أهل العلم، بنت الابن ترث وميراثها سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما بنت البنت فهذه لا ترث، أو كذلك يقال في بنت ابن البنت أيضا لا ترث. إذن ليس معنا إلا بنت الابن، ابن من؟ ابن الميت، بنت ابنه، هذه ترث. أو إن نزل بنت ابن ابنه، هذه أيضا لا تزال في هذا الاسم وداخلة تحت هذا الوصف. الثالثة الأم، والأم قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وسيأتي توريث الأم. إنما نذكر من هم الوارثون من الرجال والنساء، وسيأتي ما لكل واحد من حق في الميراث. الأم علمنا الدليل على ذلك. الرابعة الجدة، الجدة هذه ثنتان متفق عليهما وواحدة مختلف فيها، أما المتفق عليهما فهي أم الأم وأم الأب، هاتان جدتان متفق عليهما، وهما داخلان في قول الله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، أي أن نصيبها السدس. والمختلف فيها أم أبي الأب كما أسلفنا، أي أم الجد، وسيأتي في ميراث الجدات من هن اللاتي يقربن من الميت ولا يرثن منه، ومن هن اللاتي يقربن من الميت ويرثن منه. الجدة يلي ذلك الزوجة، الزوجة ترث أيضا، وميراثها قد ذكره الله عز وجل في كتابه: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا نص يدل على أن الزوجة ترث، الزوجة الواحدة فأكثر إلى الأربع، سواء كانت اثنتين أو ثلاثا أو أربع. من هؤلاء الوارثات أيضا المعتقة التي باشرت العتق لعبد ما ولم يكن هناك من يرثه سواها، أي ليس له ورثة أقرب منها من أبنائه، وإنما مات ولم يكن له أحد سوى هذه المعتقة فترثه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. وأما بالنسبة أيضا لمن يرث من النساء من الأخوات فهن ثلاث: الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم. وقد مر ذكر أدلة ذلك في الإخوة الوارثين من الرجال، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وأن آية الكلالة دلت على ميراث الأخوات، دلت على ميراث الأخوات. فلذا قال الناظم: والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت، وضحت وظهرت. طيب، هنا تنبيهات: كل الوارثات من النساء صاحبات فرض إلا واحدة، فمن هي؟ التي ترث بالتعصيب ولا ترث بالفرض، هي المعتقة، وبقيتهن يرثن بالفرض نصا. أما المعتقة فترث بالتعصيب عند أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، ولم يبق إلا هي أخذت. طيب، تنبيه آخر: إذا اجتمع هؤلاء النسوة الوارثات مع ميت معين له تركة، فمن التي ترث منهن أجمع؟ اللاتي يرثن منه هن الزوجة، وهذه مقدمة، البنت وبنت الابن، الأم، الأخت الشقيقة، هؤلاء يرثن. إذا اجتمع النساء الوارثات كلهن في مسألة فرضية واحدة. طيب، وهنا تنبيه ثالث أجعله سؤالا لكم إلى اليوم التالي إن شاء الله: إذا اجتمع الوارثون من الرجال، نفرض مسألة افتراضية، اجتمع لميت له تركة جميع الوارثين ممن ذكرناهم من الرجال، وجميع الوارثات ممن ذكرنا من النساء، فمن الذي يرث ومن الذي لا يرث؟ نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق ذكر الوارثين من الرجال والنساء، وبقي أن نذكر أنواع الإرث والفروض المقدرة في كتاب الله،
وشيء من أحكام الوارثين من الرجال. أنواع الإرث نوعان: الأول الإرث بالفرض، الإرث فرضا، والمراد به النصيب المقدر شرعا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. الخلاصة فيه أنه نصيب مقدر شرعا لوارث معين، هذا هو الإرث بالفرض، يعني من نص الله عز وجل له بفرض مقدر بنصيب مقدر فذلك من الوارثين بالفرض. وأما النوع الثاني فهو الإرث بالتعصيب، والإرث بالتعصيب معناه الإرث بغير تقدير، يعني بنصيب غير مقدر، بنصيب غير مقدر، بمعنى أنه ليس له من الفروض المقدرة الثلث أو نحو ذلك من الفروض. وأما الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل فهي ستة، الفروض المقدرة نصا في كتاب الله عز وجل ستة: الأول النصف، كما قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الفرض الثاني الربع، ودليله قوله سبحانه وتعالى: ولهن الربع مما تركتم. الثالث الثمن، ودليله قوله سبحانه وتعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. والفرض الرابع الثلثان، قال الله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. والفرض الخامس الثلث، ودليله قوله سبحانه وتعالى: فهم شركاء في الثلث، وقوله سبحانه: فلأمه الثلث. وأما الفرض السادس والأخير فالسدس، وذلك دليله قوله سبحانه وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. إذن هذه الفروض المقدرة، إذا قيل هذا يرث بالفرض يعني فرض مقدر، نصيب مقدر، نصف، ثلث، أقل، أكثر، بما ورد من هذه الفروض الستة. وأما إذا قيل هذا يرث بالتعصيب يعني بغير نصيب مقدر، لا يقدر له النصف باستمرار أو الثلث باستمرار أو السدس، وإنما يرث ما بقي، يرث ما بقي بدون تقدير، هذا معنى الإرث بالتعصيب والإرث بالفرض. نأتي الآن إلى ذكر الوارثين بالفرض، ليس بالتعصيب ولكن بالفرض. الوارثون بالفرض على قسمين: من الرجال ومن النساء. أما الرجال الذين يرثون بالفرض فهم كما يلي: أولا الزوج، الزوج يرث بالفرض، وإرثه بالفرض على حالتين:
إما أن يأخذ النصف وإما أن يأخذ الربع. ودليل هاتين الحالتين قول الله سبحانه وتعالى: ولكم لكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم أي نساؤكم زوجاتكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، مما تركن. إذن يرث الزوج النصف بشرط، وهو عدم وجود الفرع الوارث للمرأة أو للزوجة، يعني لا يوجد هناك فرع وارث لا الولد ولا أولاد ابنه ابنها. لو كان لها ولد من رجل آخر يقال الحالة كذلك، ليس له النصف، ليس للزوج النصف لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث وهو ابن الزوجة، فلا يرث منها النصف، ينتقل من النصف إلى الربع، فهو لا بد له من ميراث. الزوج لا بد أن يرث من الزوجة إما النصف إذا لم يوجد فرع وارث للزوجة، وإما الربع إذا وجد الفرع الوارث للزوجة. هذا الصنف الأول من الرجال الذين يرثون بالفرض، فرضا نصف أو ربع، الزوج يرث نصفا أو ربعا. الصنف الثاني من الرجال الوارثين الأخ لأم أو الإخوة لأم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لكن ذكرناه هنا لأن فيه ذكر الأخ من الذكور. فالأخ لأم يرث، وإرثه إما أن يكون السدس وإما أن يكون الثلث. أما بالنسبة للسدس فإذا كان منفردا، إذا كان وحيدا، أخ لأم وحيد، هذا يرث السدس بشرطين، بشرطين. الشرط الأول عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، الأصل الوارث يعني الأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور. والشرط الثاني عدم وجود الفرع الوارث، والفرع الوارث قلنا الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا بمحض الذكور. ويرث الأخ لأم الثلث لكن بوجود المشارك له، أن يوجد له أخ آخر ثان أو ثالث أو رابع، يكونون اثنين فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا، يرثون حينئذ الثلث، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن مشتركون، يكونون مشتركين في هذا الإرث، في هذا الثلث. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي لأم، كما أجمع على ذلك أهل العلم، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شركاء، لم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين، قال شركاء في الثلث. ولا يرث هؤلاء أو هذا الجمع من الإخوة لأم الثلث إلا بالشرطين السابقين: عدم وجود الأصل الوارث، وعدم وجود الفرع الوارث، لأن الشرطين مستمران سواء كان في السدس أو في الثلث. الإخوة لأم أو الأخ لأم إما أن يرثوا السدس وإما أن يرثوا الثلث. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. نذكر الآن الصنف الثالث ممن يرث بالفرض وغيره، ألا وهو الأب. فالأب له ثلاثة حالات أو ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يرث بالفرض فقط، ويكون الفرض المقدر له السدس بشرط عدم وجود أو عند وجود الفرع الوارث من الذكور، عند وجود الفرع الوارث من الذكور، أي الابن، ابن الميت أو ابن ابنه، فإن الأب يرث السدس فقط، لقول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وجمهور أهل العلم على أن الولد في هذا الموضع هو الذكر دون الأنثى. الحالة الثانية أن يرث بالتعصيب، أن يرث بالتعصيب، وذلك إذا انفرد الأبوان بالإرث، فيكون للأم الثلث وللأب الباقي تعصيبا، كهالك عن أب وأم، فالأم لها الثلث والأب يكون له الباقي تعصيبا. الحالة الثالثة أن يرث بالفرض والتعصيب، فيرث بالفرض السدس ويرث الباقي تعصيبا، وذلك إذا كان للميت فرع وارث من الإناث، فرع وارث من الإناث. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا صنف أو صنف يرث بالفرض وبالتعصيب، ذكرناه لأن له حالة يرث فيها بالفرض، ذكرناه في أصحاب الفروض لأن له حالة يرث فيها بالفرض، وقد علمت ما هي الحالة التي يرث فيها الأب بالفرض فقط وبالفرض والتعصيب. متى يرث بالفرض السدس؟ إذا كان هناك فرع وارث من الذكور. طيب، ويرث بالفرض السدس والباقي تعصيبا متى؟ إذا كان هناك للميت فرع وارث من الإناث. الصنف الرابع وهو الأخير من الوارثين بالفرض من الرجال: الجد، الجد أبو الأب وإن على بمحض الذكور، وإرثه مثل إرث الأب، يرث السدس يرث بالفرض ويرث بالتعصيب ويرث بالفرض والتعصيب، مثل حالات الأب التي سبق ذكرها، لأن الجد بمقام الأب بمنزلة الأب شرعا ولغة، شرعا ولغة وعرفا. بالنسبة له نعم يضاف إلى ذلك في عدم وجود الأب، لكن نذكر هنا الجد لأنه يرث بالتعصيب، يرث بالتعصيب ويرث بالفرض، ويرث بالفرض والتعصيب. القسم الثاني من أصحاب الفروض الذين يرثون بالفرض من النساء، أما من الرجال فأربعة، من هم؟ الذين يرثون بفروض مقدرة وأنصباء معينة، الزوج والإخوة لأم، الأخ لأم ذكرا كان أو أنثى، والأب والجد. أما الوارثات من النساء وهن من أصحاب الفروض، فأولا الصنف الأول الزوجة أو الزوجات، الزوجة أو الزوجات، قلنا أو الزوجات لاحتمال أن يوجد هناك أكثر من زوجة، زوجتان ثلاث أربع، فنصيبهن واحد يشتركن فيه اشتراكا منصفا كما ذكر الله عز وجل في كتابه، وإرثهن إما أن يكون الربع وإما أن يكون الثمن. فالربع ترث الزوجة أو الزوجات الربع، ويقتسمن ذلك إن كن أكثر من زوجة يقتسمنه بالسوية، إذا انعدم الفرع الوارث يعني أولاد الميت، أولاد الزوج ليس له ولد لا من هذه المرأة ولا من غيرها، فإنها ترث حينئذ الربع. فإذا وجد الفرع الوارث لذلك الزوج، لذلك الميت وهو زوجها، ولو كان من غيرها ولده من غيرها، فإن لها الثمن فقط. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولهن الربع مما تركتم إن كان لكم ولد، فإن لم يكن لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الصنف الثاني الأم. إذا عرفنا الصنف الأول كم يرث، كم ترث الزوجة أو الزوجات، يقال الربع أو الثمن. الربع إذا فقد أو انعدم الفرع الوارث للزوج، والثمن إذا وجد الفرع الوارث. الصنف الثاني الأم. الأم لها حالات في الإرث. الحالة الأولى أن ترث السدس، أن ترث السدس، وذلك بوجود أحد الشرطين. الشرط الأول وجود الفرع الوارث، هناك فرع وارث للميت، إذا وجد فالأم ترث السدس فقط. قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ففي حال وجود الفرع الوارث ترث الأم السدس فقط. الفرع الوارث لمن؟ للميت. الشرط الثاني وجود الجمع من الإخوة اثنان فصاعدا على الصحيح وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء أن العدد اثنين فأكثر من الإخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين أيا كان هؤلاء الإخوة. ترث الأم السدس بوجود اثنين فأكثر من الإخوة. قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن ترث الأم السدس بوجود أحد شرطين أو أمرين، ما هما؟ إما أن يوجد الفرع الوارث وإما أن يوجد الجمع من الإخوة اثنان فصاعدا. الحالة الثانية ترث الأم الثلث كاملا، ترث الأم الثلث كاملا وذلك بشروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، عكس ما سبق، عدم وجود الفرع الوارث. إذا وجد الفرع الوارث كم يكون للأم؟ السدس. وإذا عدم الفرع الوارث؟ الثلث. قال الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة اثنين فصاعدا، عدم وجود الجمع من الإخوة. فإذا وجد الجمع من الإخوة، فإذا وجد الجمع من الإخوة فالسدس. والشرط الثالث ألا تكون المسألة أحد الغراوين التي سيأتي أنها حالة ثالثة إن شاء الله، أن الأم ترث ثلث الباقي ولا ترث الثلث كاملا. فالأم إذن ترث السدس بوجود شروط، ترث الثلث كاملا بوجود شروط. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر الميراث لكل من الزوج والأخ لأم والأب والجد، وهؤلاء من الرجال الوارثون بالفرض. ومر معنا أيضا من أصحاب الفروض من جهة النساء الزوجة أو الزوجات وكذلك الأم، وقلنا إن الأم ترث السدس بأحد شرطين، الشرط الأول وجود الفرع الوارث لقول الله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، أو الشرط الثاني وجود الجمع من الإخوة سواء كان الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا. فإذا وجد الجمع من الإخوة اثنان فصاعدا فالأم ترث السدس لا غير، لقول الله سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا الميراث الأول للأم. الميراث الثاني للأم الثلث، وترث الثلث كاملا، الثلث كاملا بشروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، والشرط الثالث ألا تكون المسألة أحد الغراوين. الميراث الثالث للأم، يعني الآن عندنا ثلاثة ثلاثة أحوال: ترث الأم السدس أو الثلث كاملا، أو وهي الحالة الثالثة أن ترث الأم ثلث الباقي، ثلث الباقي. وهذه في مسألتين أو في مسألتين مشهورتين بالغراوين. الغراوان سميت هذه المسألة بهذا الاسم لاشتهارهما كالكوكب الأغر، الغراوين. وأركان هذه المسألة: أحد الزوجين مع الأبوين، يعني هلك هالك عن زوجة وأم وأب. الأم في هذه المسألة ترث ثلث الباقي، لا ترث الثلث كاملا بل ثلث الباقي. وكذلك إذا هلكت هالكة عن زوج وأم وأب، ترث الأم هنا ثلث الباقي، لا ترث الثلث كاملا، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد جعل الله سبحانه وتعالى للأم نصف ما يكون للأب، لأنهما في درجة واحدة. ولأنه لا يوجد هناك دليل على أن الأم في هذه المسألة ترث الثلث كاملا، فلو أعطيت الثلث كاملا لكان لها ضعف ما للأب، ومعلوم أن ذلك ليس بوارد في من اجتمع في درجة واحدة ذكر وأنثى، أن تكون الأنثى أغلب وأكثر من نصيب الذكر. وقد أفتى بذلك عدد من الخلفاء على أن الأم في مسألة الغراوين ترث ثلث الباقي. ثلث الباقي كيف يكون؟ أن يأخذ لو هلك هالك عن زوجة وأم وأب، الزوجة تأخذ الربع، والباقي يكون للأم من هذا الباقي الثلث، والثلثان من الباقي للأب. والعكس إذا كان الميت أو إذا كانت الميتة امرأة ماتت عن زوج وأب وأم، يعطى الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وما بقي الثلث منه للأم، وما وبقيت الثلثين من الباقي للأب. هذه أفتى فيها عدد من الخلفاء الراشدين، وهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وهو قول عبد الله بن مسعود أيضا وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وأفتى به فقهاء المدينة النبوية السبعة، وبه قال الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. وإذا كان قد أفتى بها عدد من الخلفاء فحسبك بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن يكون للأم ثلث الباقي في مسألتين تسميان بالغراوين، وتسميان أيضا بالغريبتين لغرابتهما في مسائل الفرائض كلها، وتسميان بالغريمتين لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدين، والأبوان كالورثة، الأبوان يعني الأب والأم كالورثة يأخذان ما بقي من الميراث. هذه إشارة إلى مسألة ميراث الأم لثلث الباقي. إذن الأم ترث بثلاثة أحوال: ترث السدس بشروط، وترث الثلث كاملا أي ثلث التركة ثلث المال كاملا بشروط، وترث ثلث الباقي بشرط أن تكون أحد مسألة الغراضين. ننتقل إلى الصنف الثالث من الوارثات من النساء بالفرض، وهي أو وهو الجدة، الجدة أو الجدات. قد تجتمع أكثر من جدة في ميراث معين، لكن الجدة الوارثة يقول أهل العلم هي التي لا يكون في نسبتها إلى المورث ذكر مدلي بأنثى. مثلوا لهذه الجدة التي لا ترث مثل أم أبي الأم، قالوا هذا أدلت الأم، هذه الجدة أدلت بذكر مدلي يعني موصل بأنثى فلا ترث هذه الجدة. إذن من الذي ترث من الجدات؟ أولا هناك ثلاث جدات يرثن. الجدة الأولى هي أم الأم، أم الأم، ويلحق بها أمها وإن علت بمحض الإناث، يعني أم الأم وأم أم الأم وأم أم أم الأم وهكذا. وبالنسبة للثانية من الجدات أم الأب، أم الأب وإن علت بمحض الإناث، أم أم الأب، أم 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 الأب وهكذا. إذن هذان صنفان من الجدات يرثن، أم الأم وأم الأب. بقي جدة ثالثة مختلف فيها، والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم بأنها ترث لأنها جدة مدلية بوارث، ومن أدلى بوارث في هذه الحالة يكون وارثا، وهي أم أبي الأب، أم أبي الأب. عندنا ثلاث جدات وبالتفصيل الذي سبق يرثنا. قد يجتمعن أو يجتمع بعضهن، وإذا اجتمعن أو وجدت واحدا منهن فكم يكون نصيبها من الميراث؟ الجواب يكون نصيبها من الميراث السدس، ليس لها إلا ذلك. الجدة أيا كان نوعها أيا كانت جهتها من الجدات الوارثات يكون لها السدس، وإن كن أكثر من واحدة يشتركن في السدس، يشتركن في السدس. وقد دل على هذه القسمة وعلى هذا الميراث حديث عمران ابن حصين وبريدة ابن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. بقي هنا الشرط الذي ينبغي أن يتوفر في الجدة لكي ترث السدس، لأن هناك حائل يحول بينها أحيانا وبين السدس. الحائل هو وجود الأم، أن توجد الأم، فإذا وجدت الأم حالت بين الجدة وبين السدس فلا ترث الجدة، سقطت الجدة عن الميراث وذلك بوجود الأم، أو بوجود الأم أو جدة أقرب منها، لأن الجدة القربة تحجب الجدة البعد، كلما بعدت وقرب غيرها حالت القربة دون البعد فأخذت السدس. هذا الشرط وهذا الميراث المذكور في حق الجدات متفق عليه، مجمع على ذلك. بقي معنا أن نذكر البنت، هذا هو الصنف الرابع من الوارثات من النساء بالفرض، البنت أو البنات، أحيانا يعبر بالبنت الواحدة أو بأكثر من واحدة وهن البنات، لإرثهن حالات. الحالة الأولى أن ترث البنت أو البنات النصف، وذلك بشرطين، ترث النصف بشرطين. الشرط الأول أن تكون منفردة، بنت واحدة لا يوجد هناك أخت لها مشاركة، ويعبر بعض الفقهاء فيقول عدم وجود المشاركة، المشاركة للبنت وهي أختها، وهي أختها، وذلك لقول الله عز وجل وإن كانت واحدة فلها النصف، واحدة إشارة إلى أنه لا توجد مشاركة لها. الشرط الثاني عدم المعصب، المعصب هو أخوها، لأن الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لو وجد أخوها عصبها، يعني لم يعصبها بمعنى الأعصاب ثارت عندها، ولكن عصبها بمعنى أنها ترث معه بدون تقدير للذكر مثل حظ الأنثيين، لم ترث النصف كما هو الحال فيما لو لم يوجد لها أخ، ترث النصف والنصف كثير، لكن أخوها إذا وجد أعطيت أقل من النصف، أقل من النصف بكثير. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ترث الثلثين، ترث الثلثين، وذلك بشروط ذكر أهل العلم شرطين مأخوذان أو مأخوذين من كتاب الله عز وجل. الشرط الأول وجود المشاركة، المشاركة قلنا من هي؟ أختها، يعني بنت وبنت وبنت و يعني بنتين فأكثر، بنتان فأكثر، إذا وجدت المشاركة وهي أختها نالت البنت مع أختها الثلثين، لقول الله سبحانه وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوهن، لا يوجد هناك، لو وجدت بنتان أو وجدت ثلاث بنات ووجد أخ لهن عصبهن فلا يرثن الثلثين، ينزلن من الثلثين بوجود الأخ لهن، ينزلن فيكون إرثهن للواحدة نصف مال الذكر مال الولد، كما قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا لم يوجد الأخ لهن أخوهن المعصب يرثن الثلثين، بنتان فأكثر يرثن الثلثين. أما الحالة الثالثة لإرث البنات فهي الإرث بالتعصيب، وهي فيما ذكرنا مع الأخ لهن، مع أخيهن يرثن بالتعصيب، أي بدون فرض مقدر مثل ما ذكر في النصف والثلثين، إنما يرثن بدون تقدير للذكر مثل حظ الأنثيين. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله.